قال في المرة الأخيرة: والله يا رسول الله لا أجد له مساغا أو مجالا أو كما قال. إذن في هذا الحديث أمران، أحدهما من أجل سياق الحديث، وهو بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الحياة وشرف العيش، وهذا يعلله العلماء لأنه كان تارة لأنه لا يجد ما يأكل، وقد كانوا في ضنك من العيش، خاصة في أول الدعوة، أول ما جاء الرسول عليه السلام مهاجرا وأصحابه إلى المدينة. فبهذا التعليل الأول يعللون هذه الحياة الشديدة. وهناك لهم تعليل آخر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤثر غيره من فقراء الصحابة على ما يأتيه من طعام، فيمضي عليه الأيام والليالي لا يدخل جوفه شيء من ذلك. فإذا هذه الحياة كانت لسبب من سببين: إما لقلة الخير يومئذ والطعام، وإما لإيثار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه على ما لديه من الطعام. والشيء الآخر الذي يستفاد من هذا الحديث هو جواز أن يشبع الإنسان أحيانا، ولكنه جواز مرجوح غير مفضل كما ذكرنا آنفا. الحديث الثاني صحيح أيضا، وهو بمعنى السابق، لكنه يختلف من حيث راويه من الصحابة، وهو قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين لا يجدون عشاء، وإنما كان أكثر خبزهم الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هنا يقول أن خبز الصحابة لم يكن من البر الحنطة، وإنما كان غالبا من الشعير. ومن العبرة البالغة أنه مع ذلك أيضا كانوا لا يجدون الخبز من الشعير في كثير من الأحيان، كما سيأتي في حديث آت إن شاء الله. يقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين لا يجدون عشاء، وإنما كان أكثر خبزهم الشعير. الحديث الثالث وهو أيضا صحيح، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. أكل واحد قد يحصل عليها، أما أنه يتوفر له أكلتين ووقعتين كما يقولون اليوم، هذا مما كان لا يتيسر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والواقع أن في هذه الأحاديث تهذيبا لنفوسنا التي تكالبت على الدنيا وأصبحت لا يعجبها لذيذ الطعام والشراب لما اعتدنا عليه من النعيم، فحينما نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم خير الناس بعد الأنبياء يعيشون هذه الحياة الشديدة الضنك، سيكون ذلك إن شاء الله عبرة لنا وحافظا لنا على أن نعرف قدر نعمة الله عز وجل علينا، وأن نشكره تبارك وتعالى على ذلك ولا نكفره. الحديث الذي بعد هذا الحديث في رواية الترمذي والبيهقي ضعيف لا يصح، كذلك الحديث الرابع وهو قول عن أنس ضعيف، وأما الحديث الخامس فهو بياض، ولعل الكثيرين منكم يعلم من اصطلاحنا هذا أن المقصود أننا لم نتمكن من تحرير القول في هذا الحديث، ولذلك لم نرمزه بصحة أو ضعف، ولا بأس من إلفات النظر إلى سبب من الأسباب التي تحول بيننا وبين التمكن من إعطاء بعض الأحاديث مرتبتها من الصحة. إنه يقول هنا في الحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي بإسناد صحيح، هذه مغايرة بين إسناد ابن ماجه وبين إسناد البيهقي. إسناد ابن ماجه وقفنا عليه بطبيعة الحال لأن سنن ابن ماجه مبذول وميسور، فوجدناه ضعيفا لا يبلغ مرتبة الحسن، لكن إسناد البيهقي الذي صححه لم نطله لأنه يعني كتاب البيهقي المعروف في شعب الإيمان، وهذا لم يطبع منه حتى الآن إلا الجزء الأول، وليس فيه ما يتعلق بحياة الرسول عليه السلام ومعيشته، على أنه لدينا جزء مصور من نسخة في مصر، ومع ذلك فلم نجد الحديث في هذا القسم أيضا، ولذلك تركنا الحديث، تركنا له البياض إلى أن يسر الله عز وجل لنا الوقوف على إسناد البيهقي، فإما أن نصححه مع المصنف أو نحسنه أو نقوي به على الأقل إسناد ابن ماجه الذي حسنه المصنف. أما الحديث السادس فهو ضعيف وقد أشار إليه المصنف نفسه، بل هو ضعيف جدا، كذلك الحديث السابع. أما الحديث الثامن فهو صحيح وهو قوله وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. جملة من الدنيا ساقطة من نسختي، ليعلم أنني استدركتها من البزار. النص في نسختي من الترغيب خرج رسول الله ولم يشبع، العبارة قاصرة، وصحتها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا، فجملة من الدنيا توضع بين قوسين معكوفتين. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. الحديث التاسع صحيح أيضا وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم وبين أيديهم شاة مصلية يعني مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري والترمذي. من تأثر أبي هريرة بحياة الرسول عليه السلام في معيشته حينما دعي إلى أن يأكل من شاة مشوية أبى، لأنه تذكر حياة الرسول عليه السلام التي حييها صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير، فكأنه يقول فكيف هو يتمتع بعده عليه السلام بالأكل من الطيبات التي لم تتح لنبيه عليه الصلاة والسلام. وبدهي أن امتناع أبي هريرة من الطعام من الأكل من الشاة المشوية ليس من باب التحريم، وإنما ذلك من باب التنزه عن أكل الطيبات خشية أن يدخل فيما خاطب الله عز وجل به الكفار المشركين الذين كفروا بنعم ربهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولا أدري، لعله مضى أو يأتي حديث موقوف عن على عمر بن الخطاب ينزع بهذه الآية مستدلا بها على الناس الذين يتكالبون على الأكل من الطيبات. والمسألة فيها دقة متناهية، لأن الإكثار من الإقبال على التمتع بالطيبات سواء كانت من المطاعم أو المشارب أو الملابس فيه تعويل للإنسان على التنعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وهذا التحذير من التنعم إنما يقصد به المبالغة فيه. فهذا موقف، والموقف الآخر المبالغة في الإعراض عن التمتع بما أحل الله عز وجل، هذا ليس أيضا موقفا إسلاميا صحيحا. فذاك الموقف في طرف وهذا الموقف الآخر في طرف، والحق وسط بين ذلك. فالإعراض عن التنعم بما أنزل الله معناه الإعراض عن القيام بشكر نعم الله عز وجل، وهو القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم. ورسول صلى الله عليه وسلم تعديلا لهذين الموقفين وحملا للمسلم على الوقوف في الوسط بينهما تأتي عنه أنواع من التوجيهات، فنوع منها كما نحن هنا الآن فيها صرف للناس عن المبالغة في التنعم، ونوع منها حمل الناس على التنعم. فإنما يقصد بهذا وهذا النوع هو حمل المسلم على الاعتدال، على ترك المبالغة في التنعم، وعلى ترك الإعراض عن التنعم مطلقا. ولهذا جاء في القرآن الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ففي هذه الآية إنكار بالغ على الذين يحرمون على أنفسهم أن يتمتعوا وأن يتنعموا بنعم الله عز وجل، فيقول: من حرم زينة الله، إلى آخر الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى في غير ما حديث، فقد جاء في السنن والمسند وغيرها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه آثار الفقر، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا فلان، أليس عندك من مال؟ قال: من كل المال آتاني الله يا رسول الله. قال: فإذا آتاك الله من مال فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا حظ من الرسول عليه السلام على التمتع بما أنعم الله على الإنسان. ومن هذا القبيل أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسنة، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: أحدنا يحب أن ترى عليه نعلان حسنتان، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال ثالث: يحب أن يرى في يده صوت جميل، أذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. وبهذه المناسبة أذكر بأن هذه الجملة يستعملها كثير من الكتاب المعاصرين: إن الله جميل يحب الجمال في الجمال المعنوي، وهو إنما ورد في الجمال المادي، لأنه جاء بعد أسئلتهم المتتالية في الثياب الجميلة والنعال الجميلة والسياط الجميلة، قال: لا، ذلك ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. قالوا: فما الكبر يا رسول الله؟ قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس، وفي رواية: وغمط الناس بالصاد والطاء. الكبر بطر الحق، أي رده بعد ظهوره، وغمص وغمط الناس الطعن فيهم بغير حق. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي فيها حظ للمسلم على أن يتمتع بما أنعم الله عليه من جمال مادي. فما نحن فيه لا ينافي هذه الأحاديث الأخيرة التي ذكرناها، لأن المقصود منها هو أن الإنسان يعتاد من الحياة النعيم والحياة الشرف، حتى إذا ما تعرض لحياة ضنك صبر عليها، لأنه قد ذاك يكون قد ذاق مرارتها، وليس كالذين يعيشون دائما ودائما في النعيم. فهؤلاء إذا ما ابتلوا لم يصبروا. فالإنسان إذن يجب أن يعتاد شيئا من هذه الحياة التي تسمعونها من عيش الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعده الحديث العاشر وهو ضعيف، والحديث الذي بعده في بياض، أما الرواية الأخيرة من رواية الترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة قال: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبز الشعير، يعني ما في عندهم خبز بايت، وليس من خبز القمح والبر، وإنما من خبز الشعير. اليوم في أكثر البيوت تجد الخبز مهما يكون فهو ليس من خبز الشعير، ولو أنهم قد أفسدوه علينا في هذه الأيام، ومع ذلك فهو خير من خبز الشعير. مع ذلك نراه ملقا في القمامات في الزبالة. أين هذا الذي نعيش نحن من الحياة؟ وأين حياة الرسول عليه السلام وأهل بيته، حيث لا يفضل عندهم شيء من خبز الشعير حتى يأكلوا ثاني يوم؟ الله أكبر. الحديث الذي بعده رقم 12 أيضا بياض، أما الحديث الثالث عشر فهو صحيح، وهو قوله وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خوان حتى مات ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات. وفي رواية ولا رأى شاة سميطا بعينه قط، رواه البخاري. يقول أنس لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، يعني على نائلة ذات قوائم مرتفعة عن الأرض، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل على السفرة، أشبه ما لا يزال كثير من المسلمين في البلاد العربية يفرشون بساطا ويجلسون قعودا ويجتمعون على هذا الطعام. هكذا كان الرسول عليه السلام يأكل على سفرة، وكان لا يأكل على خوان، ويجوز أن يقال خوان أيضا كما يفعل جماهير الناس اليوم. وهذا ينبغي أن نتخذه عبرة من جهة وسنة لنا، لا نقول نحن بأنه لا يجوز الأكل على خوان أو مائدة أو طاولة، لكننا نقول إنه خلاف ما كان عليه الرسول عليه السلام، مما يدل على التواضع. فما استطاع أحدنا أن يأكل على الأرض على السفرة فعل، ولا يأكل على الطاولة، لا سيما والأكل على الطاولة اليوم أصبحت عادة غربية تناولها وتلقاها جماهير المسلمين فأصبحت عادتهم، خلاف عادة نبيهم عليه الصلاة والسلام التي يحدثنا عنها أنس بن مالك رضي الله عنه في حديثه هذا. لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، ولم يأكل خبزا مرققا مشروحا حتى مات. هذا أيضا من حياته عليه الصلاة والسلام التي عاشها طيلة حياته المباركة. الحديث الرابع عشر ضعيف، والذي بعده صحيح، وهو قوله وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقية، يعني الخبز المصنوع من الخبز من الطحين الأبيض، يعني المغربل النخل، ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل هل كان لكم يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفقه فيطير ما طار، وما بقي فريناه، يعني عملية فطرية طبيعية بحرق الطحين الذي لم ينخل، وبينفقه بطير النخال منه، طبعا يطير قسم ويبقى قسم، فما بقي فريناه، يعني بللوا وعجنوا وخبزوا وأكلوا منه. ولعل هذا من الثابت طبيا أنه أنفع للمعدة من هذا الدقيق والطحين الذي نخل وأخرجت منه النخالة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. يفسر يقول النقي هو الخبز الأبيض الحواري، فريناه بفاء مثلثة مفتوحة وراء مشددة بعدها ياء مثنى تحت ثم نون، أي بللناه وعجلناه. وروي عن أم أيمن رضي الله عنها، هكذا هو صدرها، صدر الحديث بصيغة الطمأنينة وهو ثابت، أنها غربلت دقيقا، أو أنا بعلي واهم. أي هو قول الرسول عليه السلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ففي هذا الحديث نفى الرسول عليه السلام الإيمان عمن لا أمانة له، لا يؤدي الأمانات إلى أهلها، وهو يعني الإيمان الكامل الذي إذا تحقق به صاحبه كان ذلك بشيرا له لأنه من أهل الجنة، أما إن نقص عن ذلك فهو يستحق دخول النار، أما هل يدخلها أو لا هذا أمر إلى الله وحسابه عند الله. لذلك نقول حلق اللحية معصية كبيرة، فهي وإن لم تكن شرطا من شروط صحة الصلاة، لأن كون الشيء شرطا من شروط صحة الصلاة قد يتوهم بعض الناس أنه أمر كبير، مع أن العكس هو الصواب، كون الشيء شرطا من شروط الإيمان الكامل أخطر من أن يكون شرطا من شروط صحة الصلاة. مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. لو صلى إنسان عاري نصف البدن الأعلى، هذا المعروف عند جميع الناس إلا أهل العلم الحديث أن هذا لا شيء عليه لأنه صلى ساتر العورة، لكن الرسول عليه السلام يلفت النظر إلى أن في الصلاة شيء آخر يليق بالصلاة، وهو أن يستر القسم الأعلى من بدنه أيضا، كما قال: من وجد إزارا ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. لكن هذا الرجل لو خرج يمشي في الطريق مكشوف القسم الأعلى ما عليه بأس إطلاقا من الناحية الإسلامية، أما العرض فإذا خرجت أنت رجل مكشوف القسم الأعلى وهو ليس بعورة عايرك الناس حتى النساء، أما إذا خرجنهن مكشوفات القسم الأدنى فلا بأس وهك الموضة. المهم فهذا الكشف خارج الصلاة لا بأس فيه، فإذا كان هناك حكم عام يتعلق بالمسلم خارج الصلاة لا يجوز أن يكون حليقا، فحينئذ هذا الحكم أخطر من أن يكون شرط من شروط الصلاة. يعني لو كان لا يجوز للمسلم أن يمشي مكشوف القسم الأعلى هذا أخطر وأشد في الحكم مما هو عليه الآن، لا يجوز هكذا أن يصلي لكن يجوز أن يمشي هكذا. ولذلك يجب أن نتنبه للأمور ونضعها في مواضعها. حلق اللحية ليس خاصة من الصلاة، بل هي معصية خارج الصلاة وداخل الصلاة، لكن الإنسان لو صلى وهو حليق صلاته صحيحة، كما أنه إيمانه صحيح لكن إيمانه ناقص صلاته ناقصة بطبيعة الحال. ولذلك فنحن نغتنم فرصة ونذكر المبتلين بأن يحاولوا الخلاص من هذه المصيبة لأنها مصيبة الدهر، والواقع لا يشعر بقباحتها إلا الذين عافاهم الله عز وجل مما ابتلى به غيرهم. إن أخطر ما يخشى على جماهير المبتلين بهذه المعصية أنه لم يبقى عندهم حتى المرتبة الأخيرة من مراتب إنكار المنكر، لأنه مات حسهم بأن هذه معصية. قال عليه السلام كما تعلمون جميعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا مات القلب ولم يعد يحس بأن هذه معصية، فليس وراء ذلك ذرة من إيمان كما جاء في حديث آخر. لذلك أرجو أن يبادر المبتلون إلى طاعة الله والرسول والخلاص من هذه الموبقة والمعصية.
فلنفضل إذا كان أقرأ هذا المبتلى للنحو، إذا وجد شخصين، شخص خليل وهو قارئ، الثاني دون القراءة، فلنفضل.
هنا عندنا نص لا نستطيع نتجاوزه، يقدم الأقرأ بقول عليه السلام: يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة السراء فعلموا بالسنة، إلى آخر الحديث. وهذا الحليق كذلك الفاسق كذلك المرابي إلى آخره، كل هؤلاء إنما يتحملون إثمهم على جنبهم وليس من آثامهم وأوزارهم على الذين يصلون من ورائهم. فإذا كان هناك قارئ وحالق وملتهي وليس بقارئ، فالقارئ يقدم وليس على الذين يصلون خلفه من إثم. ولذلك كان من العقائد المتوارثة خلفا عن سلف الصلاة وراء كل بر وفاجر، هكذا من عقائد السلفيين الصلاة وراء كل بر وفاجر. وما يذاع اليوم عن بعض الناس الذين ينتسبون إلى العمل بالسنة من عدم الصلاة وراء المبتدعة بصورة عامة والحليقين بصورة خاصة، هذا إنما أوتوا من جهلهم. وهنا سائل يقول: إذا لم يستطع إنسان الحج وتوفي وهو غير مستطيع، هل استطاعة ابنه توجب على الابن أن يحج عن أبيه؟ الجواب نعم، وذلك صريح في حديث الخثعمية حيث وصفت أباها لأنه أدركه الحج وهو شيخ ثان لا يثبت على الراحلة. قالت: أفحج عنه؟ قال عليه السلام: حج عنه. وفي بعض الأحاديث: أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قالت: بلى. قال عليه السلام: فدين الله أحق أن يقضى، ولكن يجب أن يلاحظ ما جاء في السؤال في الحديث وفي السؤال هنا، أي لا يستطيع الوالد، لا يستطيع الحج، بمعنى أنه بالنسبة للحديث لما فرض الحج كان رجل مسنا فلا يستطيع أن يحج. بالنسبة لما يمكن أن يسأل عنه اليوم، رجل يبلغ من السن ما بلغ ثم يتوفى ولم يستطع الحج، إما لفقدان المال أو القوة والصحة أو أي سبب من أسباب إيجاب الحج، فهو لم يستطع الحج، بمعنى لم يفرض عليه الحج هكذا. فإنسان مات ولم يفرض عليه الحج، أي لم يستطع الحج، وله ولد حتى لو كان أنثى وهو يستطيع الحج، فعليه أن يحج بدليل حديث الخثعمية السابق. وهل يمكن للإنسان أن يحج عن جده أو جدته؟ الجواب لا، والدليل هو ما سبق من أن يحج عن أبيه الذي هو من صلبه. يقول سائل هنا: جاء في فتاوى ابن تيمية جزء كذا صفحة كذا أن سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نجد في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله، فقال صلى الله عليه وسلم: من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ أقول: هذا ضعيف وليس بصحيح، وظني أن شيخ الإسلام ابن تيمية ممن ينبه على ضعفه، فلا أدري هل لم يقف السائل على هذا التنبيه أم الشيخ رحمه الله فاته هذا التنبيه. ما حكم حلق الشاربين في الدين؟ وهل حرمته كحرمة حلق اللحى؟ هذا سؤال طريف، لأن الواقع حلق الشاربين له صورتان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان في بعض السلف من الصحابة وغيرهم طبعا ممن ائتمروا بقول عليه السلام وأعطوا اللحى، كانوا يحلقون شواربهم، وذلك فهم منهم للطرف الحديث، للطرف الأول من الحديث، أحفوا الشاربة أو حفوا الشاربة، وفي رواية أنهكوا، وفي أخرى جزوا. فهموا من هذه الأحاديث استئصال الشارب، فكانوا يستأصلون الشارب ويعفون عن اللحى كما أمر الرسول عليه السلام. لكن علماء آخرون لم يفهموا فهمهم الخاص بالشوارب، وإنما فهموا أن المقصود بالاستئصال والحف والجز هو ما يزيد على الشفة، وليس استئصال الشارب من أصله وجذره، ولهم أدلة كثيرة على ذلك لسنا الآن في صددها. من أوضحها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه، أي نما وطال حتى سد الشفا، كما هو شأن بعض الذين خرجوا عن الإسلام قديما وحديثا ممن يتشبهون بالسابين والينين وأمثالهم فيطيلون شواربهم. فأخذ الرسول عليه السلام سواكا ووضعه تحت ما طال من الشارب، وأخذ مقراضا سكينا فقرضه، فكان هذا بيان عملي من الرسول عليه السلام لقوله أحفوا الشارب، بمعنى استأصلوا ما زاد على الشفا. فهذا هو الصواب في مسألة الشارب، ليس هو الحلق، ولكن إذا كانت النيات لا علاقة ببعض الأعمال أحيانا فلا شك أن ثمة فرقا كبيرا بين أولئك الذين يأتمرون بالأمرين بإحفاء الشارب وإعفاء اللحى، ولكنهم يخطئون في فهم معنى الإحفاء. لا شك أن هناك فرق كبير بين هؤلاء الذين يستأصلون شاربهم وبين الشباب اليوم الذين يستأصلون الشارب مع اللحية من باب تشبه الكفار. ولذلك فإذا كان الدافع على حلق الشارب هو التشبه هذا لا يجوز، وإذا كان الدافع على ذلك هو الفهم الخطأ فهو خطأ، وصاحبه مأجور عليه أجرا واحدا غير مأجور. يقول سائل ما هو عدد القراءات، هل هي 7 أم 10؟ أقول في الحديث الصحيح نزل القرآن على 7 أحرف، لكن الواقع أن العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا جدا جدا في تفسير 7 أحرف إلى نحو 40 قولا. وبما أني لست متخصصا في القراءة ولا في القراءات من باب أولى، ولذلك فليس عندي جواب حاسم في موضوع 7 أحرف المذكورة في الحديث، وبالتالي في 7 قراءات مسؤول عنها. ولكني أعلم أن هذه القراءات 7 فضلا عن القراءات 10 ليس كل ما فيها متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فمثل هذا السؤال يسأل إلى آل الاختصاص، إذا كان يوجد عندنا اليوم آل اختصاص في هذا العلم. ثم قال السائل ما رأيكم بالقراءة التي يقرأها عبد الباسط وأمثاله، ها هل فيها ما يخالف الشرع؟ الذي أعتقده أن عبد الباسط له قراءتان، القراءة التي نسمعها منذ سنين طويلة ففيها شيء من التلحين غير الجائز، وأخيرا ظهرت له قراءة مرتلة أي خير بكثير من قراءته السابقة، وأنصح بالاعتناء بهذا النوع من التلاوة خير من تلك بكثير، خاصة إذا كانت عليها عبد الباسط. أحاديث النهي هل تفيد التحريم؟ مثلا لا للحصر، حف الشارب ضعف وداع لها، نقول نعم الأصل في الأمر يفيد التحريم، يفيد الوجوه مخالفة التحريم، وهناك أمور كثيرة جدا اقترنت مع أمر رسول عليه السلام بإعفاء اللحى، بسطنا القول فيها في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة، فمن شاء التوسع فليرجع إليه. إذا سمع راكب الباص المؤذن يدعو للصلاة، هل عليه أن يلبي أم أنه يفترض عذر؟ يعتبر في عذر؟ هذا يختلف اختلاف الإنسان. إذا كان السؤال إنما هو محصول بسبب ركوب الباص فمجرد ركوب الباص ليس عذرا، أما إذا كان ركب الباص لعمل عمله هو العذر، فإذا كان عذرا شرعيا فهو عذر وإلا فلا. فيجب التفصيل بين أن يكون السؤال منصبا على مجرد كون الراكب الباص ركوبه هو العذر، فلا يجب عليه أن ينزل لأول محطة ليدرك الصلاة مع الجماعة، أو إنه ركب لأمر آخر وهو عذر شرعا. فإذا كان الأمر الأول فليس مجرد ركوب الباص عذرا، أما إذا كان هناك شيء آخر فلا بد أن يعرف ما هو حتى يقال هل هو عذر شرعي أو لا. نعم، أي في زمننا الآن مثل هذه الأعمال تعتبر أعذارا لأن المجتمع ليس مجتمعا إسلاميا، أما حينما يأخذ هذا المجتمع مسيرته الأولى ستظهر تظاهرة غريبة جدا لأول مرة، وهي أن تقف السيارات والباصات على جوانب الطرق لأن سائقيها وراكبيها كلهم نزلوا استجابة لداعي الله تبارك وتعالى، ولكن أين نحن من تحقيق مثل هذه التظاهرة الإسلامية العجيبة العظيمة ونحن نكون مشاة ونسمع نادي الله ثم لا يلبي إلا القليل من الناس؟ وصدق الله وقليل من عبادي الشكور، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.